شهر رجب.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا لا أدري واضح. أخوان، نعود إلى بحث التحنيط في الفتوى الأولى، يعني صفحة 116. في صفحة 116، دور لي أهيج، في صفحة 116 ذكرنا رواية وهي صحيحة زرارة. بعد ذلك قلنا فأما في الاستبصار، فأما ما رواه علي ابن محمد عن محمد ابن خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هذه الرواية وين موجودة أخوان؟
استبصار الجزء الأول،
في الاستبصار الجزء الأول صفحة 213 700، يعني الحديث 750. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي رحمه الله عن من؟ عن علي ابن محمد. علي ابن محمد، ونحن نعلم أن الشيخ الطوسي منهجه في نقل الروايات أنه يأخذ الرواية من صاحب الأصل، يعني يعود إلى صاحب الأصل ويأخذ الرواية من كتابه. مثلا عندما يقول الشيخ الطوسي رحمه الله فأما ما رواه الحسين ابن سعيد، معناه شنو؟ معناه أخذ الرواية من كتاب الحسين ابن سعيد. فنبدأ بذكر التوثيقات من الحسين ابن سعيد إلى الإمام عليه السلام، وكذلك لا بد أن نذهب إلى المشيخة، لا بد أن نذهب إلى الفهرست مال الشيخ الطوسي، ونرى ما هو طريق الشيخ الطوسي منه إلى الحسين ابن سعيد، منه إلى الحسين ابن سعيد. الآن مرت علينا هذه الرواية وهي الرواية الموجودة في كتاب الاستبصار التي ذكرناها قبل قليل. قال الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار فأما ما رواه علي ابن محمد، من علي ابن محمد إلى المعصوم ما لنا علاقة به. إذن كلامنا وين ينحصر؟ من الشيخ الطوسي إلى علي ابن محمد. الوضع الطبيعي شو نسوي؟ نذهب إلى كتاب المشيخة، مشيخة الشيخ الطوسي، نروح إلى كتاب المشيخة ونفحص من هو هذا علي ابن محمد، من هو علي ابن محمد. راجعنا كتاب المشيخة لم نجد عنوانا باسم علي ابن محمد. يعني عادة شو يقول الشيخ الطوسي؟ وما ذكرته عن الحسين ابن سعيد فقد رواه عني، أو فقد رويته عن أبي القاسم أو عن أبي عبد الله، ويذكر طريقه إلى الحسين ابن سعيد. لكن هذا الحسين ابن سعيد موجود في المشيخة، لكن هذا علي ابن محمد في المشيخة ما موجود. يعني ماكو عنوان في المشيخة اسمه منه؟
علي بن
محمد. علي ابن محمد. وهذا فتشي مشكل أخوان. راجعنا هواية بحثنا، قلنا احتمال الزبيري، لكن بالأربعاء والخميس الماضية اتفرغت لهذا البحث. المهم لم أجد عنوان لعلي ابن محمد ابن الزبير. نقطع الكلام، نذهب إلى استقصاء الاعتبار اللي هو إلى شيخ محمد ابن شيخ حسن ابن الشهيد الثاني. يقول علي ابن محمد فيه، يعني في الاستبصار، غير معلوم غير معلوم لا نعرفه مع عدم الطريق إليه في المشيخة. يقول كذلك في المشيخة ماكو طريق إليه، أول شيء غير معلوم ولا طريق له، يعني للشيخ الطوسي إليه في كتاب المشيخة، إلى آخر الكلام. زين، إذن هاي الرواية التي نقلها المصنف بعد شنو؟
مو صحيح.
أي يعني ما نقدر، فبعد شنو نسميها صحيح الزرارة؟ أي يعني مشكلة هذا. فهاي كون نكتب فتح هامش على هذه الرواية ونعطيها الشيخ زياد، لأن الشيخ زياد هو اللي حقق هذه الكتب، لعله والله العالم عنده توجيه آخر، ولا شلون سماها المصنف صحيحة؟ ما الفكرة صارت واضحة؟ يعني تحتاج إلى عليكم أنت تقول للشيخ زياد؟
لا أسأل الشيخ نفسه، لا
الشيخ زياد غير تأخذ البحث وتقول له؟
لا أخذ الرواية.
اي غير تاخذ البحث وياك تقول له ماكو واحد اسمه
علي بن محمد،
علي ابن محمد في المشيخه. ما الفكره واضحه؟ وهاي الروايه مرويه في كتاب الاستبصار. زين، احنا نقلنا روايه في اخرى يعني غير الاستبصار، وكذلك في كتاب التهذيب، يعني فقط في التهذيب والاستبصار، يعني محصوره القضيه. يعني لو مثلا ناقلها الكليني، ناقلها الفقيه الصدوق، كان بالإمكان شنو؟ أكو طريق آخر، لكنه الطريق محصور وين؟ في كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار. وفي كتاب التهذيب وفي كتاب الاستبصار ماكو عنوان اسمه علي ابن محمد، عنوان يعني بعنوان علي ابن محمد صاحب كتاب، ويروي الشيخ الطوسي منهم من كتابه في ضمن السند ما موجود. هاي مسألة مشكلة، يعني ما أدري شلون المصنف ذكر أنها صحيحة. أنتم هم شوية تعبوا نفسكم، إن شاء الله تصلون إلى نتائج لعله أحسن من نتائجنا.
أحمد بن عبدون يروي عن،
لا هذا الطريق بس هو نفسه علي بن محمد. مو أنت يا شيخنا الطوسي أنت التزمت أن تبدأ بذكر صاحب الكتاب في التهذيب وفي الاستبصار، وهذا اللي انت ذكرته يا شيخنا الطوسي ما له عنوان. انت مو خصصت البحث بالاخير في اخر التهذيب وفي اخر الاستبصار في ذكر المشيخه؟ في المشيخه لا يوجد عنوان اسمه علي ابن محمد. فكره صارت واضحه؟ زين، نعود الى محل كلامنا اخوان. وصل كلامنا إلى الفتوى الثالثة من الصلاة على الميت. الفتوى الثالثة يذكر المصنف حفظه الله أن الصلاة على الميت تكون بنحو الكفاية، ولا يوجد عندنا، يقول المصنف، ولا يوجد عندنا شيء جديد نضيفه على ما تقدم في كتاب أو في بحث تغسيل الميت، كما أنه هناك ليس من المعقول أن جميع المسلمين يقومون بتغسيل الميت، كذلك ليس من المعقول أن جميع المسلمين قلوا يا يقومون بالصلاة على الميت. إذن الواجب بلا ريب واجب ماذا؟ واجب كفائي، بمعنى أنه ما ذكرناه في تغسيل الميت يأتي في باب أو في بحث الصلاة على الميت. هسه هذا واضح، لكن هل يوجد عندنا دليل؟ هل يوجد عندنا دليل بالنسبة إلى أن الواجب في الصلاة على الميت يكون واجبا كفائيا؟ يقول نعم، عندنا دليل اجتهادي، عندنا رواية. سابقا كنا نكتفي أنه الصلاة على الميت، تغسيل الميت، تكفين الميت، تحنيط الميت، مو كنا نقول بالكفاية، ففقط نتمسك بأن الواجب حصلت فيه كفاية، بمعنى أنه كم مرة نريد نكفنا، كم مرة نريد، واضح يعني إذا نريد نكفنا نفتح كفنا ونعيده من جديد وهكذا. الآن المصنف يقول فقط في باب صلاة الميت عندنا دليل اجتهادي يدل على ماذا؟
صلاة مرة واحدة.
يدل على أن الصلاة على الميت تكون مرة واحدة. نقرأ من الكتاب بعد ذلك نقول، نقول مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمار إن الجنازة بلي إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين. شنو يعني تقريب الاستدلال يحتاج إلى بحث؟ لا واضح، يعني مرة واحدة بعد واضح هذا البحث. إذن هنا عندما قال الإمام لا يصلى على الجنازة مرتين، العلماء قالوا أن الإمام هنا عندما قال لا يصلى على الجنازة في مقام، قلوا ياي، في مقام نفي تشريع صلاة ثانية على الميت. لا يصلى يعني لا يوجد تشريع، يعني لا يوجد جعل من الشارع للصلاة على الميت مرة ثانية، وإنما يصلى عليه ماذا؟ ونحن نعلم أن هذه أمور عبادية، والأمور العبادية كما تعلمون يا إخوان عادة تكون توقيفية، وفي الأمور التوقيفية لا يصح لنا مخالفة ما شرعه الشارع جل جلاله.
ليش ما نقول ينفي وجوب الصلاة
ثانية؟ اي
بس استحباب موجود ممكن،
مو قلنا تشريع، مو قلنا تشريع، التشريع نفي التشريع، نفي التشريع أعم من أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. عندي ملاحظة للي تقوله، بعض الأخبار دلت على جواز التكرار، وإنما يجوز التكرار من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. يعني الآن مثلا عفنا من الاستثناءات، الآن إذا كان الإنسان من أهل الدين، من أهل الورع، من أهل التقوى، عندنا روايات خاصة باستحباب تكرار الصلاة عليه في مواطن متعددة، لكن هذا استثناء خاص، وإحنا كلامنا مو في باب الاستثناءات، إحنا كلامنا بصورة مطلقة. أي مسلم صلي عليه تعاد الصلاة؟ ما تعاد الصلاة. نعم توجد روايات تدل على جواز التكرار، ولكنها روايات ضعيفة السند، لا يصح الاستدلال ولا الاحتجاج بها. إذن لا دليل عندنا على تكرار الصلاة، وأن الصلاة تكون ماذا؟ تكون مرة واحدة، وهذا دليل على الكفاية. نقرأ أخوان المطلب، يقول وأما كونه بنحو الكفاية فلما تقدم، يعني لا يوجد عندنا مطلب جديد، وإنما ما تقدم هو نفسه عينه الذي زين. نقرأ شوية من المتن إخوان. تجب الصلاة على الميت المسلم كفاية، كفاية بعد واضح هذا. الفتوى الرابعة، وهي من الفتاوى المهمة، وهي من الفتاوى المهمة إخوان. الآن عادة عندما نأتي إلى مثل هكذا فتاوى كالفتوى الرابعة، في هذه الفتوى الرابعة نريد أن نحدد المحل الذي يصلى فيه صلاة الميت. هل محل الصلاة بعد التكفين، قبل التكفين، بعد التغسيل، قبل التغسيل، بعد الدفن، قبل الدفن، بعد التكفين، متى؟ وين محلها؟ يعني في سلسلة الترتيب وين محل الصلاة؟
معروف بعد التغسيل
والتكفين. الفتوى الرابعة تريد أن تحدد لنا المحل الذي نريد من خلاله نثبت ماذا؟
الصلاة،
نثبت محل الصلاة. هذا يدفعنا أنه لابد أن نؤسس الأصل العملي قبل أن ندخل في البحث. وببيان آخر، نحن يوجد لدينا علم بمحل الصلاة، صلاة الميت؟ ما نعلم. إذن صلاة الميت من ناحية المحل مشكوك عندنا، بعد التغسيل، قبل التغسيل، بعد التكفين، قبل التكفين، بعد ما نعرف الأصل العملي والجواب عليكم ماذا يقتضي. ها؟ صحيح، براءة، بس براءة عن من؟
تعيين
المحل. اي البراءة عن من؟ انت ما تقول براءة، البراءة عن من؟ وبتعبير آخر، نعلم بأصل وجوب الصلاة لكن نشك في تقيدها قبل أو بعد، فإذا الشك يكون بلحاظ القيد، فهذا قيد زائد يكون مجرى لأصالة البراءة. فإذا هذا القيد يعني الذي هو يحدد لنا أنه قبل أو بعد، هذا القيد بلا ريب يكون ماذا؟ يكون مشكوكا ويكون مجرى لأصالة البراءة. إذن الأصل العملي، القاعدة الأولية ما هي؟ البراءة. زين، نتيجة البراءة ايش تكون؟
اي وقت
خير. يصح لك قبل التغسيل، بعد التغسيل، قبل التكفين، بعد التكفين. إذن متى ما صح له صحيح. إذن نفينا القيد، نفينا أن يكون المحل محدد، إذن يصح لك حتى بعد موته مباشرة تصلي عليه صلاة الميت وبدون تغسيل ولا تكفين ولا زين. المصنف حفظه الله الآن في مقام بيان الأدلة الاجتهادية التي تساعد على أبطال الأدلة، على أبطال الأصل العمل. وهذا يؤكد الفكرة اللي أخذناها دائما أخوان، نقول دائما نمسك بأيدينا أصلا عمليا ثم نذهب إلى الأدلة الاجتهادية. الدليل الاجتهادي الأول، الدليل الاجتهادي الأول أنه لا يوجد عندنا خلاف أن صلاة الميت بعد التغسيل والتكفين، بعد التغسيل والتكفين بلا خلاف، سمه إجماع. إذن دليل لو مو دليل؟ دليل. وإذا كان بيدنا إجماع بعد، قل وياي، بعد تذهب إلى الأصل العملي وتركه؟ إذن تبين أنه مع وجود الإجماع لا نتمسك به. زين، هذا الدليل الاجتهادي الأول. الدليل الاجتهادي الثاني، الدليل الاجتهادي الثاني قبل أن ننتقل إليه، شو ما اعترضت على الإجماع؟ لو نخلي الاعتراض بعدين. الدليل الاجتهادي الثاني ذكر المصنف بالنسبة إلى أنه ما يأتي به المكلف تجاه الميت، عندنا نصوص متعددة، نصوص متعددة، وإن لم تكن هذه النصوص في مقامنا، وإن لم تكن هذه النصوص في مقامنا، مثلا وردت نصوص، قل وياي، في باب من قتل في ساحة الحرب وكان به رمق، أو من أكله السبع، هناك وردت يغسل، يكفن، ويصلى عليه ويدفن. هاي موارد شنو؟ موارد خاصة ورد فيها هذا الترتيب. إذن أدلة اجتهادية موجودة لو ما موجودة؟ بعدني ما مكمل حديثي مع الأدلة الاجتهادية. الآن شنو رأيكم بالإجماع؟ مدركي. إذا لم يكن مدركيا فهو محتمل المدرك. إذن الإجماع يكون ثابت لو مو ثابت؟ نعم، المصنف عبر بمن؟ بعدم الخلاف. هسه تريد تقول يا أبا عدم الخلاف، بينا قبل كم يوم الفرق ما بين الإجماع وعدم الخلاف فلا نعيد. إذن إذا كان عدم الخلاف هو الإجماع إذن يكون محتمل المدرك لو محتمل المدرك. وقلنا أن الإجماع يا أخوان متى يكون حجة؟ متى يكون الإجماع حجة؟ شلون؟
إذا كان بين المتقدمين
أي؟
ولا
نحتمل المدرك. هاي مال بين المتقدمين وضحناها بتوضيح فقهي أدق. أن يكون الفرع مطروحا بين المتقدمين، الفرع أن يكون مطروح بين المتقدمين، يعني هذه الفتوى اللي احنا جاي نبحثها تكون موجودة في كتب القدماء حتى من نقول إجماع غير هي المسألة تكون موجودة عندهم. أما إذا كانت المسألة مستحدثة بعد تتوقع وجود إجماع عند المتقدمين؟ ما تتوقع. وقلنا أن الإجماع يتقوم بهذين الشرطين، أن يكون الفرع مطروحا عند المتقدمين وأن لا يوجد أو نحتمل وجود المدرك. الآن احتملنا المدرك بعد هذا الإجماع أو عدم الخلاف بعد إلى قيمة علمية؟ زين، ننتقل إلى الدليل الاجتهادي الثاني. الدليل الاجتهادي الثاني وردت عندنا نصوص، منها النص الذي ورد في من أكله السبع، قال الإمام عليه السلام يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ترتيب له مو ترتيب؟ ترتيب. أو في رواية الشهيد الذي أدرك وبه رمق، قال الإمام غسل وكفن وصلي عليه ويدفن. ترتيب له مو ترتيب؟ ترتيب. خلص، إذن إلى هنا بحمد الله تعالى عندنا دليل، عندنا إجماع وعندنا دليل ماذا؟ وعندنا دليل اجتهادي اللي هي هذه الروايات. خلصنا لما خلصنا؟ خلصنا. شنو رأيكم بالروايات التي ذكرناها؟ رواية من أكله السبع ورواية من أدرك وبه رماق. هاي المسألة أثارها السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يقول إن الواو لا تدل على الترتيب، مو مثل ثم. العرب شو يقولون؟ ثم تدل على ماذا؟ والواو، الواو تدل على الجمع. لا، الواو تدل على الجمع. جاء زيد وعمر، يعني شنو؟ جاء زيد وبعده جاء عمر، لو لعله جاء سوية. الآن احنا نريد من رواية الشهيد ومن رواية من أكله السبع أن نستفيد الترتيب، لكن الواو هم العرب يقولون لا تفيد الترتيب، وإنما تدل الواو على مطلق الجمع. فزين هاي الروايات بعد تكون حجة لنا لو لا تكون حجة لنا؟ هذا كلام من يقول؟ ولذلك لابد أن شوية نتعب نفسنا. منو يقول هذا الكلام؟ السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي، يقول نحتاج إلى ضميمة لكي نثبت الترتيب، بمعنى أن الإمام عندما ذكر الكلام والأحكام بالنسبة إلى الشهيد ومن أكله السبع كان الإمام في مقام البيان، وأن الإمام في جميع هذه الروايات خالف الترتيب لو جعل الترتيب على حد سواء، على حد سواء في الرواية الأولى، في الرواية الثانية، في الرواية الثالثة، في الرواية الرابعة. إذن الإمام هنا بضميمة أن الإمام في مقام البيان، مع هذه الضميمة نقول الإمام يريد الترتيب، وإلا لو كان الإمام لا يريد الترتيب فمع كثرة الروايات في باب الشهيد وفي باب من أكله السبع لا أقل في رواية واحدة يخالف الإمام، مثلا يقدم صلاة الميت على التكفين أو يقدم صلاة الميت على التغسيل، مع أننا لم نجد ولا في مورد واحد من الروايات أن الإمام عليه السلام قد خالف ماذا؟ قد خالف الترتيب. أما لو بقينا نحن وما هو معهود عندنا في اللغة العربية، نستفيد الترتيب إخوان؟ لا نستفيد الترتيب إلا بضميمة ماذا؟ إلا بضميمة بل عندنا شاهد آخر، من وجد غريقا وليس عليه ما يستر عورته، إش قال الإمام عليه السلام يعلم أصحابه؟ يقول لهم غطوا عورته بالطين وصلوا عليه صلاة الميت. إش ماذا نكتشف؟ ها؟ يعني ما قالهم ادفنوا بعدين صلوا عليه صلاة الميت. إذن الإمام يريد أن يحافظ على ماذا؟ يريد أن يحافظ على الترتيب. بمعنى أخير أطلنا أن المرتكزة في أذهان المتشرعة أن التغسيل أولا، التحنيطة، التكفينة، الصلاة، الدفن. ولذلك الإمام لا يؤثر عنده في تعابيره بين أن يأتي بكلمة واو أو يأتي بكلمة ثم، لأن الإمام يعلم أن المرتكز في أذهان من يسمع كلامه ما هو؟ الترتيب، ولا يتقدم مثلا أحدهما على الآخر. فإذا هنا لأننا أثرنا هذا الإشكال، وأن العرب جعلوا الواو لمطلق الجمع سواء كان ترتيبا أو لم يكن ترتيبا، أضاف السيد الخوئي رحمه الله ضميمة يقول إن الإمام في مقام البيان، وذكر لنا روايات متعددة ولا توجد رواية واحدة دلت على أن الإمام قد خالف الترتيب. إذن ماذا نفهم؟ إذن علمنا بمحل ماذا؟ بمحل الصلاة يكون بعد ماذا؟ بعد التغسيل والتكفين. هذه يا فتوى. وأما كونها كون من؟ بعد تغسيله وتكفينه، الدليل الأول فلعدم الخلاف في ذلك كما ادعي، فإن تم كمل فبها ونعمت. يا هو التم عدم الخلاف، وإن لم يتم فلا دليل ظاهر عليه، بل أصالة البراءة تقتضي عدم الاشتراط. واضح شلون احنا رتبناها بالبيان وشلون رتبها المصنف؟ زين، يقول وقد يستفاد ذلك من عطف الصلاة على التكفين والغسل في عدة نصوص بالواو بعد كونه في مقام البيان. احنا فصلنا، خلينا الأصل العملي بعدين ذكرنا الدليلين. زين، نرجع للمتن اخوان. تجب الصلاة على الميت المسلم كفاية بعد تغسيله وتكفينه، بعد تغسيله وتكفينه. يعني هم تقرون بعد الرسالة العملية بعد كل كلمة تدل على مطلب علمي، مو صحيح شيخ ماجد؟ مو كل كلمة تدل على مطلب علمي بعد، يعني المصنف يذهب إلى من؟ إلى الترتيب. زين، الفتوى الخامسة في صفحة 120، ذهب المشهور أن الصلاة على الميت متى تكون؟ يعني شقد عمره؟ يعني شنو الزمان الذي يبلغه أو العمر الذي يبلغه الميت لكي يصلى عليه؟ ذهب المشهور إلى أن الإنسان إذا بلغ 6 سنين هلالية إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الميت. وهنا أساد حكم المشهور، المهم هو ماذا؟ هو الدليل. نعود إلى الكتاب أخوان، خلي نقرأ الدليل. قال المصنف: وأما اشتراط الوجوب بست فهو مشهور، يعني فهو حكم مشهور. زين، يعني شنو مشهور؟ شهرة فتوائية. ويمكن استفادته من صحيح الزرارة. إخوان، هاي صحيح الزرارة، ساعدونا، راح نقراها. مات بني لأبي جعفر سلام الله تعالى عليه، فأخبر بموته فأمر به فغسله وكفنه ومشى معه وصلى عليه. خلي نقطة إلى هنا، هاي يصير شاهد لمن؟ للترتيب. هاي احنا مو قلنا هواي روايات، بس بيها نفس الإشكال. شنو شيخ عمار؟ أنها بالواو، أنها لو بثم تفيد الترتيب وتنحل المشكلة. زين، فقال: أما من هو اللي قال؟ الإمام يقول: أما إنه لم يكن يصلى على مثل هذا، يعني على ابنه، وكان ابن 3 سنين، يقول لا يصلى عليه. كمل: كان علي عليه السلام يؤمر به فيدفن ولا يصلى عليه. إذن ابن 3 سنين يصلى عليه لما يصلى؟ كمل: ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله. يا هم الناس العامة، لأن العامة يصلون على ابن 6 سنين، نحن عفوا، لأن العامة يصلون على ابن 3 سنين، نحن كذلك نصلي على ابن 3. زين، هاي ما شوية تستفيد من عدها التقية؟ ها، واضح بعد. زين، قلت: من هو اللي جاي يقول هذا الكلام؟ زرارة يسأل الإمام. من هنا تبدأ المشكلة أخوان. فمتى تجب عليه الصلاة؟ فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال الإمام: إذا عقل الصلاة وكان ابن 6 سنين.
السؤال كأنه الصلاة، وجوب الصلاة عليه على الصبي نفسه، يعني هو يصلي.
هسه مدام اختلفنا، إذن ابقوا مع جو الرواية أخوان. زرارة كان يسأل الإمام، الإمام قال له: هذا ابن 3 سنوات، لأن الجماعة يصلون عليه، إحنا صلينا عليه. ثم سأل الإمام: زين، متى تجب عليه الصلاة؟ هذا متى تجب عليه الصلاة؟ الإمام قال له: إذا عقله الصلاة وكان ابن 6 سنين تجب عليه الصلاة. أخوان، هاي الرواية من الروايات المشكلة. هاي الرواية يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول أن الرواية لا تتحدث، أن الرواية لا تتحدث عن الميت الذي بلغ عمره 6 سنوات، وإنما تتحدث عن الحي الذي بلغ 6 سنوات فتجب عليه الصلاة، مثل ما قال سيد حسام. احنا شاهدنا من الرواية وين؟ ابن 3، هذا محل شاهدنا، وأن الإمام صلى عليه كما صلى الجماعة. لو مو شاهدنا، احنا شاهدنا هذا بالأخير، السطر الأخير، من سأل زرارة قال للإمام عليه السلام، قال له: هذا متى تجب عليه الصلاة؟ الإمام قال له: إذا عقل الصلاة، يعني افتهم الصلاة، ثم كان ابن 6 سنين وجبت عليه الصلاة. يعني الإمام في مقام تحديد بلوغ الصبي، وأن الصبي إذا بلغ مقام الصلاة وجبت عليه الصلاة، مو إذا مات صلوا عليه. الفرق صار واضح؟ متى تجب الصلاة عليه؟ متى تجب عليه الصلاة؟ أكو فرق لو ماكو فرق؟ نعود إلى كتب العرب نجد أن العرب قد فرقوا بين هذين التعبيرين، فرقوا بين هذين التعبيرين، والقرآن فرق كذلك بين هذين التعبيرين. عندما نراجع القرآن الكريم نجد أنه إذا قدم الجار والمجرور المعنى يختلف، إذا أخر الجار والمجرور كذلك المعنى يختلف. ببيان آخر، إذا قدمنا الفاعل وأخرنا الجار والمجرور المعنى يختلف، إذا أخرنا الفاعل وقدمنا الجار والمجرور المعنى يختلف، وموارد كثيرة في القرآن الكريم هكذا. في محل كلامنا تجب عليه الصلاة، هذا تعبير. التعبير الثاني تجب الصلاة عليه، شو الفرق بيناتهم؟ زرارش قال متى تجب عليه الصلاة، يعني يا صلاة الصلاة اليومية، هذا الإشكال. احنا شريد نثبت متى تجب الصلاة، صلاة الميت عليه.
موضوع الرواية هو صلاة على الميت.
صبرا انا جاي احكي الاشكال، انت جاي تحكي الجواب. قال العرب، احنا في مقام تقرير الاشكال. قال العرب اذا قدم الجار والمجرور بمعنى التأكيد انصب على المكلف من قال تجب عليه الصلاة، مثل ما قال زرارة تجب عليه الصلاة، قدمنا عليه التأكيد انصب على المكلف الحي، ويقدم العرب في كلامهم ما هو أعنى، يعني ما هو مقصود، ما هو محل اهتمام. هذا إذا قرينا ماذا؟ تجب عليه الصلاة، صارت يا صلاة اليومية. الآن التعبير الآخر تجب الصلاة عليه، ماذا قدمه؟ قدم الصلاة. فكذلك نقول تقديم الصلاة لأهميتها ولتأكيدها، وأن التأكيد انصب على الصلاة. وقال العرب أن تقديم الشيء في كلامهم لأنه أمضى وأعنى. فإذا إذا بقينا مع الرواية للي كتبون هذا إني واضح صار الفرق عندهم. إذن الرواية تدل على الصلاة اليومية يا شيخنا، لو تدل على صلاة الميت الرواية
صلاة
اليومية، شن الميت تدل على الصلاة اليومية. هو يقول متى تجب عليه الصلاة، لا راح أعبر لك تعبير آخر، متى تجب الصلاة عليه. ها فرق لو فرق، فش قال هو متى تجب عليه الصلاة، يعني الصلاة اليومية. هذا الإشكال الذي ورد على هذه الرواية. إذن هذا الدليل تام، لو قدرت أفرق إخوان لو أعيد. الآن هذه الرواية واجهت هذين الإشكالين، فما هو الجواب؟ عندنا جوابان. الجواب الأول، نقول الجواب الأول أن زرارة عندما سأل السؤال الثاني، شنو زرارة سكت، جاب لنا نقطة، خلى لنا واو استئنافية، لو جاب لنا فاء التفريعية، فاء التفريعية، فاء التفريعية، ما جاب لنا واو استئنافية، ما سكت وخلى نقطة وبدأ بشيء جديد، وإنما فرع هذا الكلام المتأخر على الكلام المتقدم. فإذا فاء التفريع تدل على أن الكلام المتأخر يكون متفرعا على الكلام المتقدم. هذه قرينة الأولى. القرينة الثانية نقول أنه بالنسبة إلى الرواية من أولها لآخرها عن من تتحدث؟ ها؟ فشن ها السياق؟ زين ما دام أنت قلت السياق عرف إن السياق ها عرفناه سابقا ها أي السياق هو مجموعة من القرائن التي تكون حافة بالكلام، يعني كأنه قرائن موجودة مع أنه قرائن ما موجودة، كأنه قرائن موجودة. فإذا السياق في حكم القرينة. الآن أقرأ الرواية من أولها إلى آخرها تشير إلى أن الكلام كل الكلام حول من؟ حول الميت، حول الميت. وبسبب السياق، قل وياي، وبسبب السياق وبسبب فاء التفريع نرفع اليد عن ظهور كلام زرارة في قوله متى تجب عليه الصلاة وإن كانت ظاهرة في الصلاة اليومية، لكن بسبب القرينتين نصرف ظهورها ونترك ظهورها ونحملها على صلاة الميت. فكرة صارت واضحة؟ واضح له؟ أعيد، لو بقينا نحن والرواية، الرواية بمن ظاهرة بالصلاة اليومية،
ظاهرة صلاة اليومية،
إيه؟ هو راح
السياق صلاة الميت،
السياق يعتبر قرينة حافة بالكلام، بكلام الإمام عليه السلام من الأول للأخير. هذه القرينة سواء كانت فاء التفريع أو كان السياق هو اللي قال لنا هذا الظهور مال سؤال زرارة رفعوه اتركوه وتحمل الصلاة على الصلاة، صلاة الميت لا الصلاة اليومية.
يعني أصلا لا ينعقد ظهور لكلام زرارة.
إذا بنينا على أن القرينة متصلة، أكو بحث إن شاء الله نأخذه في بحث حجية الظهور، أن السياق قرينة متصلة لو السياق قرينة منفصلة. ها السياق قرينة متصلة لو قرينة منفصلة. لا ماكو شيء، ما يصير هيك.
إذا قرائن خارجية منفصلة.
ها؟
إذا قرائن خارجية.
إيه. ها أخوان إحنا إيش عرفنا السياق؟ مجموعة من القرائن التي تكون حافة بالكلام متصلة.
متصلة.
إيه فواضح بعد هذا زين.
من يقول بالتفكيك
يستفيد أنه ها نظرية التفكيك أي بعد أحسن ديش بس ما لها يعني قصدك هنا نتمسك بصحة يعني التفكيك وين راح تطبق
إيش
بيها الفقرة الأخيرة
أنهم يقول هاي باليومين صلاة
يومين لا هو ما محدد يا سلام لا لا إذا تريد سؤال شيخ ماجد واضح شيخ ماجد يقول إحنا أخذنا أول ما دخلنا بهذا الكتاب شرحناه بصورة مفصلة فلا نعيد نظرية التفكيك في حجية مقاطع الرواية. إذا نريد نقول بنظرية التفكيك نقول ما ذكره الإمام عليه السلام بالنسبة إلى 3 سنين مبين تقية والباقي ما يكون تقية، فنأخذ بالذي ولا نأخذ بالصدر. الفكرة صارت واضحة؟ شنو لا 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 سأله متى تجب عليه الصلاة. لا اللهم صل على هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيدنا عبارة ولكن الناس يعني شنو القرآن